وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لا يزال الكلام في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا نريد الوقوف على بعض الأمور. الأمر الأول: إني جاعل في الأرض خليفة. مكان الخلافة الذي سيمارس الإنسان فيها دوره هو الأرض. فالإنسان ليس خليفة الله في السماء ولا خليفته في مكان آخر، هو خليفته في الأرض. ولكن ينبغي أن نعلم أن المكان الذي تمارس فيه الدور المنوط بك لا يؤثر على علو شأنك ومكانتك، فبالرغم من أن الملائكة تمارس دورها في السماء والإنسان يمارس دوره في الأرض، إلا أن المهمة والشأن الذي أنيط بالإنسان أعلى وأهم من مهمة الملائكة. والإنسان وصل إلى درجة لم تصلها الملائكة، فكان قاب قوسين أو أدنى. بل أن الملائكة سجدت لهذا المخلوق الذي سيمارس دوره على الأرض. إذن هذه الإشارة في هذه الآية الكريمة تريد أن تقول لنا أن الشأنية والمكانة لا تتأثر بالموقع الذي تمارس فيه دورك. ولذا ينبغي أن نعلم أن الإنسان قد يمارس دوره في قرية صغيرة أو في مسجد بسيط، ولكنه لحسن أداء دوره بالشكل الأمثل تكون شأنيته ومكانته عند الله أعظم بكثير من الذي يمارس دوره قد يكون في مكان مهم ومركز مهم. النقطة الأخرى: الملائكة قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هنا الله سبحانه وتعالى سمح للملائكة بالاستفهام
وطرح التساؤل لأنه من الواضح جدا أن الملائكة لم تكن لتسأل لولا أن الله سبحانه وتعالى قد أذن لها بذلك. قلنا الملائكة لا يعصون الله أبدا، أي أمر يوجهه إليهم هم ينفذونه، ولا يفعلون شيئا بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. إذن الله سمح وأذن لهم بالسؤال، وهذا درس لنا أيضا أن نسمح لمن هو دوننا بالاستفهام عن مجريات الأمور، ولا نوبخه لأنه سأل أو استفهم عن أمر يجهله. ولكن ينبغي أن يكون السؤال بأدب وباحترام، لا بشكل اعتراض وتأنيب. فهذه الإشارة في هذه الآية القرآنية تعطي درسا للطرفين، خلي نسميهم الطرفين الرئيس والمرؤوس، المدير والمدار، الحاكم والمحكوم. يا أيها المحكوم، إن أردت أن تسأل فينبغي أن يكون سؤالك بأدب واحترام، ويا أيها الحاكم، بما أن الله سبحانه وتعالى قد فسح المجال لملائكته بالسؤال، فتخلق بأخلاق الله وافسح المجال لمن هو دونك بأن يستفهم عما يجهله. النقطة الأخرى، لماذا طرح الله سبحانه وتعالى مسألة جعل الإنسان خليفة على الأرض، لماذا طرحها على الملائكة؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما الحاجة إلى ذلك؟ واضح جدا أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى إذن من الملائكة بجعل الخليفة على الأرض. إذن لماذا طرح عليهم هذه المسألة؟ لا هو استئذان ولا هو تبادل رأي، هو إعلامهم بقرار. فما الغاية، ما الهدف من إعلام الملائكة بهذا القرار؟ الجواب إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول بذلك للملائكة إني قد خلقت خلقا يمتلك من المقومات ما يجعله أفضل وأعلى شأنا منكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن هذا المخلوق المركب من المادة والروح والذي تتنازع في داخله العوامل هو مخلوق بأحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم إن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بعد أن خلق الإنسان فقال عز من قائل فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن طرح هذه المسألة على الملائكة هي لإعلامهم بالشأن الكبير والمكانة العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق، لكي تعرف الملائكة موقعها مع هذا المخلوق. وهذه أيضا إشارة لنا في كيفية إدارة شؤوننا. يجب أن نعلم كل من هو تحت إدارتنا بموقعه لكي لا تختلط الأمور عليهم. فليس من الصحيح أن تترك الأمور سائبة والمقامات غير محددة، إن هذا قد يخلق إرباكا في سير العمل. نقطة أخرى، ما الحاجة إلى جعل خليفة على الأرض مع أن الله سبحانه وتعالى حاضر لا يغيب وهو العالم بكل شيء كما ذكر ذلك في الآية السابقة؟ والأشياء كلها حاضرة عنده، فما الداعي إلى جعل الخليفة؟ الإنسان عندما يجعل خليفة له يجعل الخليفة لأنه غائب عن ذلك المكان، أو لا يستطيع أن يمارس الدور بنفسه فيجعل وكيلا أو نائبا أو خليفة يمارس دور المنوب أو المخلوق. الله سبحانه وتعالى قدرته واسعة وهو حاضر لا يغيب، فما معنى أن يجعل خليفة له في الأرض؟ الجواب إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون خلقه وفق نظام معين، ومن أساسيات هذا النظام هو إدارة شؤونه عن طريق الوسائط. فبالرغم من أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل أي شيء مباشرة وبدون واسطة إلا أن إرادته كانت أن تكون الأمور مدارة عن طريق الوسائط. فالله سبحانه وتعالى هو الرب وهو المدبر، ولكنه أوكل التدبير المباشر للملائكة، فقال عز من قائل: فالمدبرات أمرا. رغم أنه نسب التدبير إلى نفسه في آيات أخرى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، كما قال في القرآن: فهو يشفين. لكن الله جعل وسائط في الشفاء، كما جعل ذلك مثلا في العسل فقال: فيه شفاء. إذن هذه سنة كونية، في مسألة تدبير الأمور وقد يكون ذلك لعدة أسباب، منها بيان مكانة تلك المخلوقات أو تلك الوسائط. فنحن نعلم مثلا أن جبرائيل عليه السلام أعظم شأنا من كثير من الملائكة بواسطة الدور الذي يؤديه، لولا أن الله سبحانه وتعالى وسط جبرائيل في هذه المهمة لما عرفنا مكانة جبرائيل. وقد يكون ذلك لأجل الاختبار والابتلاء، فهو يوسط بعض المخلوقات في أداء بعض الأمور ابتلاء واختبارا لها. في خلافة الإنسان لله سبحانه وتعالى يجتمع الأمران، فالله سبحانه وتعالى غير محتاج للخليفة، ولكنه جعل الإنسان خليفة أولا لبيان عظم شأن هذا المخلوق كما قلنا، وثانيا لاختباره وابتلائه. ومن هنا، وما دام الإنسان خليفة الله في الأرض فقد تكون طاعة الله بطاعة ذلك الخليفة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما جاء في الأثر أن طاعة الله من طاعة الوالدين. وقال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لماذا؟ لأنه خليفة الله في أرضه. كما قال تعالى كما جاء في الزيارة الجامعة من أحبكم فقد أحب الله. قال النضاع ومن يطع الرسول فقد أطاع. سنت نقطة أخرى مهما عظم شأن الأشياء وعلت مكانتها فلا بد أن توجد فيها نقائص، لأن الكمال مختص بالله سبحانه وتعالى. الكمال المطلق لله فقط وفقط. أما الكمال لباقي المخلوقات فهو كمال نسبي، ولذا قد تترتب على هذه النقائص آثار سلبية. ولكن الآثار السلبية هذه يجب أن لا تمنعنا من الاستفادة من النتائج الكثيرة والثمرات العظيمة في جوانب الكمال الموجودة في ذلك المخلوق. بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى يعلم بأن خلق الإنسان ستترتب عليه مفاسد، وهذا ما أدركته الملائكة، إلا أن ذلك لم يمنع الله سبحانه وتعالى عن إفاضة منة الخلق والوجود على الإنسان. لماذا؟ لأن الثمرات المتوخى من خلق الإنسان أعظم بكثير من هذه المفاسد التي ستترتب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. أنتم تنظرون إلى جانب من جوانب الصورة، الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الصورة بأكملها. ولأنه ينظر إلى الصورة بأكملها فهو عز وجل يعلم بأن ما سيؤديه الإنسان وما سيقوم به أعظم بكثير من المفاسد التي ستترتب على خلقه. ولهذا وصل الإنسان إلى درجات تفوق ما وصلت إليه كل المخلوقات الأخرى. إذن هذه إشارة لنا بأنه ليس معنى وجود آثار سلبية في عمل ما أو في شخص ما هو أن نبعد ذلك الشخص أو نترك ذلك العمل. المفترض بنا أن ننظر إلى الصورة متكاملة بجوانبها الإيجابية والسلبية. فإذا كانت الجوانب الإيجابية كبيرة وعظيمة فلا بأس بترتب بعض السلبيات، وهذا طبيعة عالمنا، لأنه قلنا عالمنا ليس كاملا بنحو الكمال المطلق، الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى فقط. وهذا الدرس يفسر لنا كثير من الأشياء، كسبب خلقة الشيطان وسبب وجود بعض الكوارث الطبيعية وبعض الأمراض والأوبئة. نحن لأننا ننظر إلى جانب معين في الصورة فنتوهم كما توهم الملائكة بأنه ليس هناك إلا هذا الجانب، فنحن لا نرى مثلا من المرض إلا ألمه ووجعه، ولا نرى من الشيطان إلا وسوسته. لكن في الحقيقة الصورة أوسع من هذه الزاوية البسيطة التي ننظر إليها. فلولا وجود الشيطان لما وصل الإنسان إلى الكمالات التي ينبغي أن يصلها، ولما كان هناك فرق بين الجن والإنس. المعادلة التي جعلت الإنسان أفضل هو أنه يواجه تحديات أكبر، والشيطان واحد من أهم تلك التحديات. هذا بالضبط كالنار، قد يرى الشخص أنه ليس في النار إلا الإحراق، ولذا لو أتينا بنار إلى مكان معين قد يقول لماذا جئتم بهذه النار إلى هذا المكان، إنها تحرق، فهو لم ينظر إلا إلى جهة الإحراق فيها، ولكن في النار جهات أخرى مفيدة. فالنار قد تبعث الدفء عندما يكون الجو باردا، والضوء عندما يسود الظلام، والطاقة التي نحتاجها في الطبخ وما شابه ذلك. فالنتيجة أنه يجب أن تكون نظرتنا واسعة، وأن ننظر إلى الأشياء بجوانبها المتعددة لنحكم عليها الحكم الصحيح. أما أن ننظر إلى الأشياء من زاوية معينة ونغض النظر عن بقية الزوايا، فيقينا سيكون الحكم خاطئا. نقطة أخرى، هذه الآية المباركة مع الآية السابقة تعطينا درسا مهما جدا، وهي أننا إذا أردنا أن نقوم بإنجاز وبعمل فيجب علينا أولا أن نوفر الظروف الملائمة لإنجاز ذلك العمل ولنجاحه. لا يمكن أن نتصور نجاح عمل من الأعمال بدون أن نوفر مقومات ذلك النجاح، وبدون أن نمهد الأرضية لأداء ذلك العمل بالشكل الصحيح. الله سبحانه وتعالى قال لنا في الآيات السابقة: خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن هو مهد للإنسان ما يحتاجه. بعد ذلك: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهو في البداية خلق الأرض وسخر كل ما فيها للإنسان، بعد ذلك جعل الإنسان خليفة على الأرض. ولذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، قال: فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه وجعله أول جبلته. يجب أن تكون هناك مقدمات للعمل، أما أن نأتي بالعمل بدون توفير مقدماته فهذا حكم عليه بأنه فاشل. أكثر الدروس اللي قاعدين نستوحيها من هذه الآيات المباركات هي دروس إدارية. ليش؟ لأنه هي هاي الآية وين قاعدة تتكلم؟ قاعدة تتكلم في الخلق، أنه لماذا الله خلق الإنسان، فهي تتكلم في شأن إداري. خلي يجون ذولا أهل الإدارة والتنمية البشرية يأخذون منا هذه الدروس والعبار. نقطة أخرى، هناك معايير للتفاضل غير صحيحة، وهناك معايير صحيحة. في كثير من الأحيان نحن نتوهم أن للقدم، وبما هو قدم، أثر في التفاضل، فنحكم على الأقدم بأنه أفضل. إذا يجون موظفين اثنين مثلا، فإحنا لأنه ذاك عند قدم 10 سنوات وهذا بعد توه متوظف، نقول ذاك بال10 سنوات يؤدي مهمته بصورة أفضل. هذا مو صحيح. كبار السن مو معيار للتفاضل. كون الشيء قد وجد أولا ليس معيارا للتفاضل. كون هذا المخلوق وجد في زمان معين هذا مو معيار للتفاضل. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة كإيجاد فعلي قبل خلق الإنسان، واضح الآية تقول لنا أنه مولانا الملائكة مخلوقين وموجودين، والله سبحانه وتعالى قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعدما مخلوق. كما أن الجن أيضا أقدم خلقا من الإنسان، لأنه إبليس كان موجود وياهم وهو من الجن. خلق الملائكة والجن قبل الإنسان لا يعني أفضليتهما على الإنسان. وهاي مشكلة يقع فيها الكثير منا، هذا معيار خاطئ في التفاضل. ولذا ذهب جمهور واسع من المسلمين إلى أنه ما دام أكو بعض الناس وجدوا في زمان معين فهذا يجعل لهم الأفضلية، فقالوا بأفضلية الصحابة على غير الصحابي بما هو صحابي حتى وإن لم يعاشر الرسول ولم يتعلم منه، فهذا لا يجعله أفضل من غيره. مجرد وجود في زمن وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجعله أفضل من غيره. لذا من خبط العقل أن يأتي شخص ويقول أن الصحابي وإن زنى وإن سرق وإن 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 فهو أفضل منا. على أي أساس هو أفضل منك؟ هذا تسخيف للعقول، مو معيار. وجوده، وجود هذا قبلك لا يعني أنه أفضل منك. معاصرته لأفضل خلق الله لا يعني أنه أفضل منا أصلا، بالعكس هذه قد تكون حج عليه. هو إن استفاد واعتبر من الرسول وتعلم منه وسار على سنته، نعم أكيد هذا يكون قد نهل من المدينة مباشرة، من مدينة العلم مباشرة، هذه أفضلية. أما أنه عاصره ولكن لم يستفد منه شيئا، بل مع معاصرته له ارتكب الذنوب والآثام والخطايا، هذا حجة عليه. ولذلك نقرأ نحن في بعض الروايات أن الشيعة في زمن الغيبة أعظم شأنا من الشيعة في زمن الحضور. ليش؟ لأنه في زمن الحضور الشيعة يرون إمامهم أمامهم فيؤمنون به، أما في زمن الغيبة فأنت لا ترى إمامك ومع ذلك تؤمن به وتسير على نهجه. فلذلك أئمة أهل البيت يعلمون يقولون هذول مو معاصرتهم لنا كانت سبب في أفضليتهم عليكم، بل بالعكس أنتم اللي غير معاصرين يجوز لكم ميزة أفضل من، وليس معنى ذلك وليس معنى ذلك أنه دائما المتأخر يكون أفضل من المتقدم، لا لا لا, لا. فهي مو يعني العكس صحيح، لا لا، هذا الذي نريد أن نقول أن التقدم والتأخر، المعاصرة وعدم المعاصرة مو معيار للأفضلية، قد يكون المتقدم أفضل وقد يكون المتأخر أفضل، قد يكون المعاصر أفضل وقد يكون غير المعاصر هو الشنو هو الأفضل، فمو معيار، هذا مو معيار من معايير الأفضلية. نقطة أخرى، إن هذا المنصب، منصب الخليفة، هو منصب إلهي، وجعله هو بيد الله سبحانه وتعالى وحده وليس لأحد حق في المشاركة في تعيين من يتسلم ذلك المنصب، الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل، فمنصب الخليفة بجعل من الله. أصلا لم يكن للملائكة حق المشاركة في تعيين من سيتنصب ومن سيتسلم هذا الموقع، ولذا فلا يصح أن يدعي البعض أن الخلافة يمكن أن تتم بالشورى أو بتنصيب بشري، أو ما شابه ذلك. الخلافة لا تكون إلا بجعل وتعيين إلهي، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين، ونحن لا نعلم من هو الظالم ومن هو غير الظالم، عقولنا قاصر عن إدراك ذلك، فالإنسان قد يرتكب الذنب سرا فيكون ظالما لنفسه ونحن لا نعلم به، قد تكون أفعاله كلها عن رياء ونحن لا نعلم بذلك، قد تخالط أعماله صفات مشوبة كالعجب وما شابه ذلك ونحن لا نعلم. نحن لا نعلم البواطن، ليس لنا من الأمور إلا ظاهرها، ولكن هذا الإنسان ظالم أو ليس بظالم؟ نص القرآن الكريم يقول ظالم لنفسه. فعندما نريد أن نطبق قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، لا نستطيع نحن أن نطبقه، تطبيقه لا يكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى وبجعل من للكلام تتمه إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.